بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المقامة في شهر شعبان عام 37,400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في مساء يوم الأربعاء 25 من شهر شعبان، 25 من شهر شعبان من عام 1437 هجرية، في دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمكة المكرمة، وهي الدورة السادسة عشر كنا قد بدأنا في اللقاء الأول بالكلام عن نخبة الفكر، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تحرى في تأليفه هذا نخبة الفكر أن يرتبها على ترتيب مبتكر، كما ذكر ذلك في أول كلامه عن النخبة، قال أنه رتبها على ترتيب مبتكر. وقلنا إنه راعى في هذا الترتيب ثلاثة أمور: الأمر الأول ترتيب الأنواع مع بعضها البعض، الأمر الثاني ربط الأنواع بعضها ببعض، الأمر الثالث تمايز الأنواع، فلا يترادف نوع مع نوع، يتمايز كل نوع عن النوع الذي يليه أو يأتي بعده، أو لا يترادف مع نوع آخر من الأنواع التي ستأتي. وهذا المتن رغم أنه يقع في كراس صغير نخبة الفكر، يقع في كراس صغير، إلا أنه اشتمل على أكثر من 100 نوع. يعني كتاب ابن الصلاح 67 نوع، هذا المتن اشتمل على أكثر من 100 نوع، اشتمل على أكثر من 100 نوع، فكانت عبارة الحافظ وترتيبه مهمة جدا للطالب لكي يستطيع أن يمشي مع هذا الكتاب. وذكرنا أن هذه الطريقة التي أشار إليها الحافظ حققها بما يسمى اليوم بالخرائط الذهنية، وكنت أنا عملت خريطة ذهنية مشوشة فأعطيتها لسيادة الشريف أسامة بن علي الأهدل جزاه الله خير، فنسقها ووزعنا أظن صور منها جزاه الله خير. نحن نمشي نستعرض الأنواع من خلال هذه الخريطة عشان يتضح لنا هذه الأمور الثلاثة: الترتيب والربط و التمايز. أول ما بدأ الحافظ الكلام في علوم الحديث قال: الخبر من جهة نقله إلينا إما أن يكون بعدد غير محصور، إما أن يكون بعدد غير محصور، وإما أن يكون بعدد محصور. فالخبر المنقول إلينا بعدد غير محصور هو المتواتر، وهو نقل الكافة عن الكافة من أول السند إلى آخره، بحيث يمنع العقل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. هذا الخبر اللي اسمه المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث. ليش؟ قال العلماء: لأن مباحث علوم الحديث هي ما يتوقف الكلام فيها على صحة السند أو ضعفه أو صفة من صفاته، أما المتواتر فلا يحتاج إلى ذلك، فخرجت مباحث المتواتر عن علوم الحديث. لماذا ذكر الحافظ المتواتر؟ أقول حتى تستقيم القسمة. الخبر إما أن ينقل بطرق، يعني إما أن ينقل بعدد غير محصور، وإما أن ينقل بعدد محصور، فمن أجل أن تستقيم القسمة ذكر المتواتر، وإلا المتواتر ليس من مباحث المصطلح. إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أمور. الأمر الأول أنك إذا جئت لحديث متواتر لا تحتاج أن تخرجه، فقد يكفي أن تنقل من نص من العلماء على أنه متواتر. فمن باب التطويل في التخريج أنك تجي لحديث متواتر وتخرج لي هو في 4 صفحات أو في 5 صفحات، هذا ما له داعي. خلاص، المقصود من التخريج إيش؟ معرفة مرتبة الحديث. فإذا كان متواتر هل يحتاج إلى تعرف مرتبة؟ فيكفي أن تنقل أن فلانا نص على أنه متواتر وانتهى الموضوع. اترتب على هذا أيضا أمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أنك لو وجدت لهذا الحديث الذي نص العلماء على أنه متواتر طرق ضعيفة أو فيها كذابين، هذا لا يؤثر في ثبوت الخبر. مو مهم، لأنه ما صار عندنا نظر إلى الأسانيد، لأنه متواتر هو بنقل الكافة عن الكافة، لا تحتاج إلى النظر في أسانيده. فلو وجدت أسانيد فيها كذابين، لو وجدت أسانيد فيها، ولو وجدت في أسانيد فيها ضعفاء، لو وجدت أسانيد لا تصح، مهم لأنه متواتر، نص العلماء أنه الأمر الثالث أن هذا المتواتر، أن هذا المتواتر تحتاج أن تتثبت في النقل في من نص على أنه متواتر. ومن أحسن الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب نظم المتناثر في معرفة الحديث المتواتر للشيخ الكتاني، من أفضل الكتب التي تعينك على هذا النوع. إذن هذا النوع الأول، وهو مذكور من أجل القسمة، لا علاقة له بإيش؟ بعلم المصطلح، خلاص نجنبه. فائدة على الهامش، بس عشان أرد على بعض الناس. بعض الناس يقول ما في الأحاديث شيء اسمه متواتر، وهذا خطأ. بدهية ذهنية أن الخبر يختلف إذا نقله لك شخص أو شخصان، أو نقله لك 3، أو نقله لك جمع، فهذا ليس كهذا ليس كهذا. والأخبار المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فيها أخبار بهذه الصفة، فنفي وجود المتواتر كلام لا تحصيل تحته. وبعضهم يقولون المتواتر قسمة الأحاديث إلى متواتر وأحاد هذه من عند اليونان، هذا كلام غلط، لأنه هذا واقع موجود، الأخبار في نقلها يختلف، تختلف من خبر إلى خبر. تختلف في نقلها من خبر إلى خبر. طيب ابن تيمية يقول هذه القسمة من عند اليونان، فأقول لك ما يقصد القسمة إلى متواتر وآحاد، لا، يقصد حصر إفادة العلم في المتواتر وأن الآحاد لا يفيد إلا الظن. يقول هذه القسمة من عند اليونان. طيب إيش الصح؟ يقول لك لا، العلم يفيده المتواتر ويفيده الآحاد إذا اقترنت به قرائن، فخبر الآحاد ما هو دائما يوجب الظن، إذا احتفت به قرائن أوجب العلم، ومن حصر إفادة العلم في المتواتر فقد اتبع قسمة اليونان. هذا اللي يريده شيخ الإسلام، ما يريد أنه ما في متواتر، انتبهوا. طيب نجي الآن للقسمة الثانية، وهي الأخبار المنقولة إلينا بعدد محصور، هي على أحوال. الحالة الأول أن ينقلها في كل طبقة من الطبقات ثلاثة فأكثر، هذا الحالة الأول، وهذا النوع اسمه المشهور، هذا النوع اسمه المشهور. شرطه أن يكون النقل في كل طبقة ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة، لا يقل عن ثلاثة، ثلاثة فما فوق، هذا اسمه المشهور اصطلاحا. وهناك نوع آخر من المشهور لا علاقة له بالسند، اسمه المشهور على الألسنة، هذا نوع آخر. وهناك نوع ثالث مشهور اصطلاح خاص عند الحنفية، الحنفية إذا قالوا هذا حديث مشهور ما يقصد المعنى الأول ولا يقصد المعنى الثاني. إيش يقصدوا؟ يقولوا ما نقل في زمن الصحابة والتابعين نقل الآحاد ثم اشتهر بعد ذلك، فكلامهم يختلف مع المعنى الاصطلاحي للمشهور في أنهم قالوا في مبدأ السند من عند الصحابي والتابعي يكون آحاد، إنما الشهرة تكون بعد ذلك، فاختلف كلامهم عن كلام أهل الاصطلاح، فصار عندنا مصطلح ثالث للمشهور وهو مصطلح من؟ مصطلح الحنفية. خلاص، مصطلح الحنفية. وعندنا مصطلح رابع، الإمام الشافعي قسم الأحاديث إلى نوعين، أو قسم العلم إلى نوعين، علم عامة وعلم خاصة. علم العامة، علم العامة هو يشمل الأمور التي يعلمها الناس من الدين بالضرورة، ويشمل الأمور التي علمها شائع بين الناس، كأن نقول الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة، صلاة الفجر ركعتان، الظهر أربعة، ونحو ذلك، هذا اسمه علم إيش؟ العام. علم الخاصة ما جاء في خبر الآحاد، أيوة يقول، وخبر الآحاد إذا تداوله العلماء بينهم واشتهر بينهم فهذا يصير مشهور شهرة خاصة. لو خبر آحاد مو لازم يكون ثلاثة عن ثلاثة، إنما اشتهر بين العلماء، تداوله العلماء، فهنا أطلق الشهرة بمعنى رابع، وهو تداول أهل الاختصاص للحديث وإن لم يبلغ درجة الشهرة برواية ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. خلاص، إذن ما نقل من الأخبار بعدد محصور أول نوع فيه المشهور، شرطه أن يكون ثلاثة فما فوق في كل طبقة من طبقاته. طيب لو جاء ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة عن اثنين عن ثلاثة، نقول هذا إيش؟ نقول هذا مو مشهور. إيش نسميه؟ نقول عزيز. ليش يا أستاذ نسميه عزيز مع أنه كل الطبقات ثلاثة فما فوق، ثلاثة فما فوق إلا طبقة واحدة؟ أقول لك لأن القاعدة عند أهل الحديث أن الحديث يوصف بإيش؟ بالأقل. هنا إيش أقل شيء في الحديث؟ اثنين. إذن هذا حديث عزيز. طيب شوفوا صورة ثانية، حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إلا برواية عمر عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، وعن يحيى بن سعيد رواه 300 نفس، وقيل 700 نفس. فهنا 700 نفس، 300 نفس عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن أبي وقاص، عن عمر بن الخطاب، واحد عن واحد عن واحد. إيش نسمي هذا الحديث؟ حديث غريب. الحكم للأقل، سيبوا هذا. سند في ثقة وفي صدوق وفي ضعيف وفي صدوق وفي ثقة، إيش نسمي هذا الحديث؟ لأنه أقل درجة في السند ضعيف. طيب سند في ضعيف وفي كذاب وفي صدوق وفي ثقة، موضوع، لأنه أقل. واضح؟ هذه قاعدة عامة في المصطلح، أن الوصف الأقل في السند هو مدار الحكم، هو محل الحكم. خلاص؟ طيب قلنا إذا نقل الحديث بعدد غير محصور فهو المتواتر، إذا نقل بعدد محصور فهذا له أحوال. الحالة الأول ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة فما فوق، خلاص عرفناه المشهور. النوع الثاني، الحالة الثانية، أن ينقل بنقل اثنين عن اثنين عن اثنين، أو أن يكون في السند رواية اثنين فقط لا تقل عن اثنين ولا تزيد عن اثنين. هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى الحديث العزيز. ليش سمي بالعزيز؟ لندرته وقلته، لندرته وقلته، إنه ما في إلا راويين بس رووا، هذا حديث عزيز. خلاص. النوع الثالث من المحصور بعدد ما رواه واحد عن واحد، هذا اسمه إيش؟ الحديث الغريب. طيب لو فرضنا حديث رواه 700 شخص، 300 شخص في طبقة، في الطبقة الثانية رواه ثلاثة، في الطبقة الثالثة رواه ثلاثة، في الطبقة الرابعة رواه اثنين، في الطبقة الخامسة رواه واحد، غريب. هذا يوصف بأنه غريب. واضح؟ إذن هذا حد الحديث الغريب، اللي هو حديث الواحد عن الواحد، هذا اسمه حديث غريب، أي أن سنده لم يروي إلا راوي عن راوي. طيب هذا الحديث الغريب له حالان. الآن شايفين، ملاحظين الشجرة كيف ماشية؟ ها؟ هذا الحديث الغريب له حالان. الحالة الأول أن لا يروي عن الرسول إلا واحد، ولا يروي عن الصحابي هذا الواحد إلا تابعي واحد، ولا يروي عن التابع الواحد إلا وهكذا. يعني أصل الحديث ومدار الحديث في أصله من عند الصحابي، ما جاء إلا عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد، فما حد روى عن الرسول إلا هذا الواحد. وما حد، إيش نقول عنه؟ نقول عنه فرد مطلق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا فرد مطلق. إيش يعني فرد مطلق؟ لم يشارك الصحابي أحد، ولا التابي أحد، ولا تابع التابي أحد في الرواية، هذا فرد مطلق بالنظر إلى روايته عن الرسول. طيب النوع الثاني من الغريب يقول لك فرد نسبي. كيف؟ يقول هذا الحديث روى أهل الكوفة، وروى أهل المكة، وروى أهل المدينة، وروى أهل بغداد، له روايات، لكن لم يروه من أهل المدينة من الصحابة إلا ابن عمر وعنه نافع بس. فهنا فردية، لكنها فردية بالنسبة إلى أهل المدينة. أو تجي تقول هذا الحديث له أسانيد، لكن لم يروى بسند صحيح إلا بهذا السند فلان عن فلان، فهذه فردية ولكنها فردية نسبية تتعلق بوصف في الرواة، فهذا اسم الفرد النسبي، إن شئت الغريب النسبي، وذاك الغريب المطلق. خلاص وضحت هذه؟ طيب، جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنبلية عندهم الأنواع الثلاثة هذه كلها اسمها إيش؟ أحد. الحنفية عندهم القسمة الثلاثية، المتواتر عرفتوه، والغريب والعزيز اسمه أحد، والمشهور لوحده. ليش؟ لأنه لهم اصطلاح خاص في المشهور. فالقسمة عند الحنفية والقسمة عند الجمهور متواتر وأحد، ثنائية. واضح؟ هذا بالنسبة لنقل الحديث، بالنسبة لنقل الحديث. طيب، هذا الفرد النسبي لو أن راوي في السند شاركه راوي آخر في الرواية عن نفس الشيخ، إيش نسمي رواية هذا الراوي الآخر عن نفس الشيخ؟ متابعة. ولأنه اشترك مع هذا الراوي في نفس الشيخ القريب يقال لها متابعة تامة. طيب، لو فرضنا جاء راوي شارك هذا الراوي في الرواية لكن مو عن شيخه، عن شيخه اللي فوقه، فهذه نسميها متابعة. لكن ما نسميها متابعة؟ نسميها متابعة قاصر. واضح؟ شايفين كيف القسمة ماشية؟ بهذه القسمة هل تأتي متابعات في الفرد المطلق؟ لا، ما تأتي، لأنه فرد مطلق. واضح؟ الآن وضح أنه ما في في الفرد المطلق متابعات في جهة التفرد المطلق. إن في متابعات في جهة التفرد النسبي. هذا يوضح لك الآن هذه الصورة، وضح هذا الموضوع. خلاص؟ وما عندنا شيء اسمه متابعات وكذا في المتواتر، لأنه أصلا هو خارج مباحث علم الحديث. ولا عندنا في العزيز ولا في المشهور كلام عن قضية المتابعات على جنب، لأنه أصلا هو الرواية من الأصل ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. كلامنا كله هنا فين؟ في الحديث الفرد النسبي، الحديث الغريب النسبي. طيب، إذا جاب واحد حديث بمعنى هذا الحديث، يعني عن صحابي آخر، إيش يسمى؟ شاهد. وبعض أهل الحديث لا يفرق بين المتابع والشاهد، لكن الأكثر أنهم يحصرون المتابعة فيما ذكرنا والشاهد فيما ذكرت لكم الآن. أن الشاهد أن يأتي حديث آخر بمعنى نفس الحديث، بمعنى نفس الحديث. وضح الآن كيف ماشي الحافظ؟ طيب، حديث الآحاد بأنواعه الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، ينقسم إلى قسمين من جهة القبول، إما حديث مقبول وإما حديث مردود. خلاص، إما حديث مقبول وإما حديث مردود. طبعا الآن في الكلام اللي راح كم نوع من أنواع الحديث ذكر الحافظ؟ طالعوا كم نوع من أنواع الحديث ذكر الحافظ. عندنا، يلا نبدأ، عندنا العزيز، عندنا المشهور، عندنا الغريب. هذه ثلاث أنواع. عندنا في الغريب نوعين، الفرد المطلق والفرد النسبي، هذه خمسة أنواع. عندنا المتابعة وعندنا الشاهد، صح ولا لا؟ هذه كم نوع؟ سبع أنواع ذكرها الحافظ فيما تقدم، سبع أنواع ذكرها الحافظ فيما تقدم. أصل القسمة مبني على أساس إيش؟ على أساس النقل. أصل القسمة والتفريع كله على أساس طرق النقل. خلاص؟ طيب، هل سبق الحافظ في هذا القسم من في هذا ايش اقول في هذا الجزء من التقسيم، هل سبق الحافظ؟ اقول نعم، سبقه الى هذا التقسيم وجعله مدخل في علم الحديث ابن النفيس. تعرفوا ابن النفيس اللي اخترع الدورة الدموية؟ هذا كان عالم في الشريعة، له كتاب اسمه اختصار علوم الحديث. لما تكلم عن علوم الحديث وبدأ يتكلم فيها بدأ بهذا التقسيم. فما أدري الحافظ اعتمد عليه وزاد، ولا هي من باب توارد الأفكار، من باب توارد الأفكار. اختصار ابن النفيس مطبوع موجود لعلوم الحديث، تكلم عن علوم الحديث وبدأ الكلام بهذا الجزء من جهة على اعتماد النقل، فذكر المتواتر لكنه ما استطاع يمشي بعد كذا مشي بطريقة ثانية، لكن المدخل اللي دخل له في علوم الحديث هو يتطابق تقريبا مع هذا الجزء من كلام الحافظ ابن حجر، مع زيادات من الحافظ من جهة الفرد المطلق والفرد النسبي. كان العلماء في ذاك العصر علماء موسوعيين، يعني العالم طبيب ومحدث وفقيه، عالم يعلم في الطب ويتكلم فيه ويتكلم في الحديث ويتكلم في الشريعة. ابن النفيس طبيب عالم في التشريع، اكتشف الدورة ولا اخترع الدورة الدموية؟ اكتشف ولا اخترع؟ اكتشف الدورة الدموية، لأنه شيء موجود هو فقط انتبه إليه من خلال التشريح، فعرف أن الدورة الدموية تبدأ من القلب وتتحرك، وهو مكتشف الدورة الدموية. لكن هذا الرجل عالم في الشريعة، له كتاب اسمه اختصار علوم الحديث، بدأ فيه الكلام عن أنواع علوم الحديث بشيء شبيه بهذا القسم، ثم بعد ذلك اختلف كلامه، ما قدر يمشي على يعني الحافظ جاء وطور لأنه متمكن من هذا العلم. التقسيم اللي راح كله أقسام الخبر من جهة القبول. نجي للنقل، نجي للقسم الثاني، هذا مثل وهمي أمس نبهني عليه أحد الإخوة. أمس قلت يقول لي الأخ، أنا والله ماني متذكر، بس هو يقول لي أنت كده قلت، يقول إني أنا قلت الشيخ أحمد شاكر قيل له إن فلان يقول كيت وكيت وكيت على منهج المتقدمين والمتأخرين، يقول نحتاج إلى كتابة المصطلح مرة ثانية ولا نعتمد على كلام ابن الصلاح. فقال الشيخ، قلت أحمد شاكر، قال الشيخ أحمد شاكر إنه هذا هدم للسنة من داخلها. القائل هو حماد الأنصاري، والذي نقل إلي هذا النقل الأخ عبد الملك السنوسي، أخ قديم لي فترة طويلة ما رأيته، هو الذي نقل إلي هذا النقل عن الشيخ حماد الأنصاري، فحصل سبق لسان، قلت أحمد شاكر، لا هو الشيخ حماد الأنصاري، كما نبهني عليه الأخ عبد الله الزهراني جزاه الله خير السني. طيب، الجزء الثاني الآن أقسام الخبر من جهة القبول، برضو كلامنا عن خبر الآحاد، إحنا الآن في الجزء هذا في خبر الآحاد بتقسيماته الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، فهو إما مقبول وإما مردود. المقبول يشتمل على كم نوع؟ يشتمل على نوعين، صحيح وحسن. لم يخالف الحافظ ابن حجر ابن الصلاح في تعريف الصحيح في النخبة، عرف الصحيح مباشرة بأنه ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، ما خالف فيها، لم يخالف فيها. في النكت قال إنه إذا أردنا أن نعرف الصحيح على ما هو الواقع في صحيح البخاري ومسلم ينبغي أن نقول ما اتصل إسناده برواية العدل تام الضبط، أو زيادة من قصر ضبطه عنه وروي من غير طريق، من غير شذوذ ولا علة. يقول تعريف الصحيح بهذه الطريقة يطابق ما هو الواقع الموجود في البخاري وفي مسلم، لكن هنا عرف الصحيح بهذه الصورة. طبعا لا تعقب على ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح إنما أراد تعريف الحديث الصحيح بذاته، الحديث الصحيح بذاته، فما كان هو بصدد الكلام عن غير هذا حتى إنك تلزمه بهذه الزيادة، ولذلك الحافظ في النخبة اقتصر على هذا. طبعا نحن بحاجة الآن أن نتكلم عن معنى الاتصال وما ينافيه، ولا أن نتكلم عن معنى العدالة الدينية وما ينافيها، ولا عن معنى الضبط وما ينافيه، ولا عن معنى انتفاء الشذوذ أو انتفاء العلة. ليه؟ لأنه سيأتي الكلام. فيكفي الآن أن يتميز في ذهنك تعريف الحديث الصحيح لذاته. طيب الحسن عرف الشيخ بتعريف يتطابق مع تعريف ابن الصلاح في المقدمة، لكن زاد على تعريف ابن الصلاح حركة فنية. إيش الحركة الفنية؟ عشان يحقق بها التمايز بين الحسن وبين الصحيح. فما محل الفرق بين الحسن وبين الصحيح؟ ليس محل الفرق في الاتصال، وليس محل الفرق في العدالة الدينية، وليس محل الفرق في انتفاء الشذوذ، وليس محل الفرق في انتفاء العلة. محل الفرق فين؟ في الضبط. كيف في الضبط؟ قال لك في الصحيح يكون تام الضبط، في الحسن أقل منه قليلا. طيب يا شيخ، لما تقول قصر ضبطه عن راوي الصحيح، قد يفهم من قصر ضبطه ما يشمل الصدوق ومن دونه، الصدوق ومن دونه، لأنه كلهم يصدق عليهم أنه قصر ضبطه عن الصحيح. فنقول نعم، قصر ضبطه عن الصحيح، نعم هذا الإشكال وارد، لكن يدل على انتفائه السياق، يدل على انتفائه السياق، فإن السياق يدل على أن الحافظ يريد أن في راوي الحسن ضبط فقط أقل من الصحيح، لكنه ضابط. فما تجيب لي واحد ما هو ضابط؟ السياق يدل أن الحافظ يريد أن راوي الحسن فيه ضبط فقط، أنه أقل قليل من ضبط الصحيح، وبالتالي السياق يدل على أن من لا ضبط عنده لا يدخل في كلامه في الحسن، بدليل أنه ذكر بعض الضعيف وذكر بعض الصحيح والحسن، ذكر المردود الاختلال الضبط أصلا، صح؟ فالسياق يدل على أن الحافظ يريد بقوله ما قصر في ضبطه عن الصحيح من فيه ضبط ولكنه أقل من الصحيح، وخلاص من فيه ضبط يشمل كل الرواة الذين في حيز القبول. طيب لو نبغى نطبقها على مراتب التعديل، إيش نقول؟ نقول كالتالي: مراتب التعديل ستة، مراتب التعديل ستة، أعلاها قولهم جبل الحفظ، إمام الحفظ، بعدها أفعل التفضيل، أوثق الناس، أحفظ الناس، أضبط الناس، بعدها ثقة بالتكرار، بعدها ثقة. هذه الأربع المراتب كلها إيش؟ للصحيح، هذول تامين الضبط. ممكن تداخل المرتبة الأولى مع الثانية، فيصير عندك ثلاثة مراتب التعديل. طيب المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة في التعديل، اللي هي صدوق، اللي بعدها صدوق يهم، اللي بعدها شيخ، نقول هذول الثلاثة كلهم من شرط الحسن لذاته، خلاص من شرط الحسن لذاته. برضو لن نتكلم عن وصف الاتصال وعن وصف العدالة الدينية لأنه سيأتي الكلام عنه. طيب لما ذكر أنه المقبول إما صحيح وإما حسن، قال لك الحسن هذا المراد به الحسن لذاته، وهو مثل الصحيح إلا أن راويه ضابط، لكن في ضبطه أقل من ضبط الصحيح. فقال لك هذا الحسن لذاته إذا تعددت طرقه سمي الصحيح لغيره، فصار عندنا المقبول ابتداء كم نوع؟ ثلاثة: الصحيح لذاته، والحسن لذاته، والصحيح لغيره. احنا ادخلنا هنا الحسن لغيره، غطوا عليها الآن، ما نبغاها، غطوا عليها بعدين تجي، غطوا على كلمة الحسن لغيره، احنا ادخلناها بس غطوا عليها الآن. طيب، يصير عندنا الآن الصحيح نوعان: صحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته فقط لأنه تحت باب إيش؟ المقبول. طيب يا شيخ، فين الحسن لغيره؟ أقول لك الحسن في غيره، الأصل هو ضعيف ولا مقبول؟ ضعيف، لذلك ما دخلوا في القسمة تحت أنواع المقبول، لأنه الأصل فيه إيش؟ الضعف. ملاحظين؟ فلو واحد قال لك أنت تحتج بالضعيف، فقل له نعم، الحسن لغيره أنا أحتج به لأنه ضعيف، لكن فقط تعددت طرقه. خلاص؟ طيب، هذه الأنواع الثلاثة: الصحيح لذاته والحسن، الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره، ونزيد معاها بس من أجل توضيح هذه النقطة اللي أنا أبغى أقولها، الحسن لغيره لأنه خلاص صار في حيز القبول وإن كان في أصله مردود، بس من أجل توضيح النوع الذي سأذكره الآن. هذه الأنواع الثلاثة مع الحسن لغيره، منها ما هو محكم ومنها ما هو منسوخ، منها ما هو محكم غير منسوخ، ومنها ما هو منسوخ. هذا المنسوخ، هذا المنسوخ ما يقع فيه اختلاف حديث مع حديث، أن يختلف حديثان يتعارض، فينظر في الجمع والتوفيق بينهما، فإن أمكن الجمع فهذا مختلف الحديث، ويقال مختلف حديث، يقال باسم الفاعل ويقال باسم المفعول. يقال باسم الفاعل بالنظر إلى أن الحديث يخالف الحديث، ويقال باسم المفعول بمعنى أن المجتهد بسبب اجتهاده أوقع عليه الاختلاف، فأصبح الاختلاف واقع عليه من عند المجتهد، فيصير الصح مختلف الحديث لأنه بالنظر إلى الاجتهاد، ولا مانع من مختلف الحديث. طيب، فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، إن لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر، جعل المتأخر ناسخ للمتقدم، فهو منسوخ، فهو المنسوخ. يصير عندنا المحكم وعندنا المنسوخ. طيب، هنا يصير المحكم ما دام قابلناه بالمنسوخ، يصير معنى المحكم ايش؟ ما دام قابلنا المحكم بالمنسوخ، يصير معنى المحكم ايش؟ غير منسوخ. يصير المحكم معناه في هذه المقابلة غير المنسوخ. فالأحاديث المقبولة تنقسم إلى قسمين: محكمة غير منسوخة، وأحاديث منسوخة. والأحاديث المنسوخة هي التي صير إلى القول بنسخها بعد تعذر الجمع والعلم بالتاريخ. إذن كم شرط اشترطنا في الحديث المنسوخ حتى يكون منسوخا؟ شرطان: الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. طيب، لما أوردنا المحكم ومقابله المنسوخ ومختلف الحديث تحت المقبول، معناته احنا نشترط حتى يكون الحديث من مختلف الحديث ان يكون مقبولا ولا ان يكون مردودا؟ نشترط ان يكون مقبول، فلا يصح ايقاع اختلاف في الحديث الا بين حديثين في حيز. طيب، هل فرقنا في اختلاف الحديث بين الصحيح لذاته والحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لغيره؟ كلها تقبل الدخول في مختلف الحديث. طب هل اشترطنا أن يقع الاختلاف بين حديثين في نفس المرتبة؟ لا، لا مانع أن يقع الاختلاف بين صحيح وبين حسن، أو بين حسن لذاته وحسن، أو بين حسن لغيره وصحيح لذاته، لا مانع. وضحت النقطة هذه؟ هذا استفدناه من فين؟ من التقسيم، لأنه هو كده سوى، هذه الطريقة اللي كده سوى. طيب خلينا نوقف شوية نديكم الفنيات اللي سواها ابن حجر. لو تشوفوا تعريف ابن الصلاح للحسن ترى ما قدر يميز بطريقة قوية واضحة بين الصحيح والحسن. ابن حجر مايز وراك فين محل التمايز، صح ولا لا؟ هذه واحدة. ابن حجر استغنى عن كثير من الكلام بسبب التقسيم هذا. شوف احنا جالسين نقول يشترط في مختلف الحديث أن يكون التعارض بين حديثين مقبولين، لأنه لم يورد مختلف الحديث إلا تحت الحديث المقبول. لا يشترط في مختلف الحديث أن يكون الحديثين أن يكون الحديثان المتعارضين في درجة واحدة من القبول، لأنه ما اشترط. الشيخ كده جاب التقسيم هذا، تفهمه أنت؟ خلاص أنت تفهم. الأمر الثالث أنه الشيخ لما ذكر المحكم ومقابله المنسوخ أفاد أنه هنا يريد بالإحكام ما يقابل المنسوخ، فالمحكم هنا غير المنسوخ. طيب لما ذكر المنسوخ حطه تحت المقبول وقال لك هذا المنسوخ، نبهك بالتعليق بكلامه، قال لك هذا المنسوخ لا يصار إلى القول بنسخه إلا إذا تحقق شرطان: عدم القدرة على الجمع والتوفيق. ليش لابد من هذا الشرط؟ من يقول هذا صح؟ كمان في شيء أقوى. إيش أنا سمعت كلمة؟ لا، لأنه الأصل النسخ ولا الأصل عدم النسخ؟ الأصل عدم النسخ، فالأصل عدم النسخ، خلاص الأصل عدم النسخ، وقدم الجمع على النسخ لأنه في الجمع إعمال بين النصين، فإذا لم يتحقق هذا عندها نصير إلى الجمع. إذا تحقق هذا حتى لو علمنا التاريخ والمتقدم والمتأخر فالأصل عدم، إلا إذا جاء بصيغة صريحة مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. هذا واضح. أو يجي الصحابي بصورة صريحة واضحة يقول كان كذا ثم نسخ، واضح. إذا ما جاء نص صريح حتى لو علم التاريخ فالمصير إلى الجمع والتوفيق هو الأصل، لأنه الأصل عدم النص. هذا كله تستفيده من فهم من هذا التقسيم. الشيخ ماشي معاه بهذه الطريقة، وضح لك إيش هذا وإيش حقيقة هذا النوع. وذلك أنت لابد إذا أردت أن تفهم النخبة أن تفهم التقسيم اللي ماشي عليه الحافظ. خلاص كم باقي؟ أن تفهم التقسيم اللي ماشي عليه الحافظ. الحافظ ماشي بهذه الطريقة، يستغني بهذا التقسيم عن كثير من الكلام، يستغني بهذا التقسيم عن كثير من الكلام. طيب لما ذكر المحكم مقابل الناسخ احنا نتساءل: طيب في محكم ثاني بمعنى ثاني؟ اقول لك ها، احنا مو قلنا انه النسخ لا يصار اليه الا عند تعذر الجمع، وقلنا اذا امكن الجمع فهو مختلف الحديث. طيب الجمع بين النصين ان يكون نص عام ونص خاص فتحمل العام على ان يكون نص مطلق ونص مقيد فتحمل المطلق على المقيد، ان يكون نص مجمل ونص مبين فتحمل المجمل على المبين، فترد نص الى نص، ترد نص الى نص، ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ هو المتشابه. الله قال في القرآن الكريم: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات هن ام الكتاب واخرى متشابهات. لما قال هن ام الكتاب يعني الرد الى الام، الرد الى، فما احتيج في فهم معناه بان يرد الى غيره فهذا، وهذا تعريف المتشابه، احفظوه: ما احتيج في فهم معناه المراد، مو فهم معناه الظاهر، لا، فهم معناه المراد برده إلى غيره فهو المتشابه. طيب يصير مقابل هذا إيش؟ المحكم الذي لا يحتاج في فهم معناه أن يرد إلى غيره. وضح هذا المعنى؟ هذا واضح؟ طيب يصير الشيخ لما قابل المحكم بالمنسوخ وقال لنا تحت المنسوخ المختلف يصير كأنه يشير إلى معنى ثاني للمحكم. يقول المحكم الذي لا يحتاج إلى رده إلى غيره ويقابله المتشابه وهو ما دخل في الجمع والتوفيق في مختلف الحديث من عام رد إلى الخاص ومن مطلق قيد بالمقيد ومن مجمل رد إلى المبين ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فكأن الشيخ أشار أيضا إلى معنى ثاني للمحكم وهو المحكم الذي يقابله المتشابه. إذن عندنا كم معنى للمحكم؟ معنيان. المعنى الأول المحكم يعني غير المنسوخ ويقابله المتشابه بمعنى المنسوخ. المعنى الثاني المحكم بمعنى ما لا يحتاج في فهم معناه المراد منه شرعا إلى غيره، يقابله ما يحتاج في معرفة المعنى، انتبهوا، المراد منه شرعا أن يرد إلى غيره. لأن المتشابه آيات لها معنى ظاهر لكن هذا المعنى الظاهر ليس هو المراد شرعا. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما قال هذه الكلمة، هذه الكلمة هل معناها مفهوم ولا مو مفهوم؟ معناها مفهوم، لكن هل معناها مراد؟ لا، غير مراد. ليش؟ نقول لأن الإسلام شرع لنا قبول الجزية ممن يدفع الجزية، وشرع لنا قبول العهد والميثاق والأمان، فهذه الأمور كلها تقتضي أن لا نقاتل الكافر وإن لم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لأنه دخل تحت هذه الأربع. فهذا النص إذن ليس على إطلاقه، على هذا المعنى هو من المتشابه ولا ما هو من المتشابه؟ واللفظ والمعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ مراد ولا غير مراد؟ وذلك احنا قيدنا المتشابه بأنه ما يحتاج إلى معرفة معناه المراد شرعا إلى رده إلى غيره. في سير الشيخ هنا أشار إلى المعنيين في المحكم وفي المتشابه، واضح هذا الكلام؟ طيب فهمنا النسخ، فهمنا النسخ صح ولا لا؟ أنه رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر لأنه أشرنا إلى قضية الزمان. يلا الآن نشوف كم نوع ذكر الحافظ في هذا القسم. ذكر عندنا نوع المقبول ونوع المردود، هذول نوعان مستقلان. بعدين ذكر نوع الصحيح لذاته والصحيح لغيره، كم صار المجموع؟ 4. وذكر نوع الحسن لذاته، كم صار المجموع؟ 5. بعدين ذكر المحكم بمعنى، وذكر المحكم بمعنى غير المتشابه، صاروا كم؟ 7 ولا 6؟ 7. بعدين ذكر الناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث، هذه كم؟ 9 أنواع. بعدين ذكر، خلاص هذه 9 وهناك 7، كم صار المجموع؟ 16 نوع ذكرهم الشيخ إلى هذا. نوقف؟ طيب احنا نوقف الآن من أجل أنه عندهم مناسبة في الدورة، ونكمل إن شاء الله في الغد. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة إمام الدعوة السلفية الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المقامة في شهر شعبان عام 37,400 للهجرة النبوية بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني في مساء يوم الأربعاء 25 من شهر شعبان. الأربعاء صح، 25 من شهر شعبان من عام 1437 هجرية، في دورة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمكة المكرمة، وهي الدورة السادسة عشر كنا قد بدأنا في اللقاء الأول بالكلام عن نخبة الفكر، وذكرنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تحرى في تأليفه هذا نخبة الفكر أن يرتبها على ترتيب مبتكر كما ذكر ذلك في أول كلامه عن النخبة، قال أنه رتبها على ترتيب مبتكر. وقلنا إنه راعى في هذا الترتيب ثلاثة أمور: الأمر الأول ترتيب الأنواع مع بعضها البعض، الأمر الثاني ربط الأنواع بعضها ببعض، الأمر الثالث تمايز الأنواع فلا يترادف نوع مع نوع، يتمايز كل نوع عن النوع الذي يليه أو يأتي بعده أو لا يترادف مع نوع آخر من الأنواع التي ستأتي. وهذا المتن رغم أنه يقع في كراس صغير نخبة الفكر، يقع في كراس صغير، إلا أنه اشتمل على أكثر من 100 نوع. يعني كتاب ابن الصلاح 67 نوع، هذا المتن اشتمل على أكثر من 100 نوع، اشتمل على أكثر من 100 نوع. فكانت عبارة الحافظ وترتيبه عبارة الحافظ وترتيبه مهمة جدا للطالب لكي يستطيع أن يمشي مع هذا الكتاب. وذكرنا أن هذه الطريقة التي أشار إليها الحافظ حققها بما يسمى اليوم بالخرائط الذهنية، وكنت أنا عملت خريطة ذهنية مشوشة فأعطيتها لسيادة الشريف أسامة بن علي الأهدل جزاه الله خير، فنسقها ووزعنا أظن صور منها جزاه الله خير. نحن نمشي نستعرض الأنواع من خلال هذه الخريطة عشان يتضح لنا هذه الأمور الثلاثة: الترتيب والربط والتمايز. أول ما بدأ الحافظ الكلام في علوم الحديث قال: الخبر من جهة نقله إلينا إما أن يكون بعدد غير محصور، وإما أن يكون بعدد محصور. فالخبر المنقول إلينا بعدد غير محصور هو المتواتر، وهو نقل الكافة عن الكافة من أول السند إلى آخره، بحيث يمنع العقل تواطؤهم على الكذب ويكون مستندهم الحس. هذا الخبر اللي اسمه المتواتر ليس من مباحث علوم الحديث. ليش؟ قال العلماء: لأن مباحث علوم الحديث هي ما يتوقف الكلام فيها على صحة السند أو ضعفه أو صفة من صفاته، أما المتواتر فلا يحتاج إلى ذلك. فخرجت مباحث المتواتر عن علوم الحديث. لماذا ذكر الحافظ المتواتر؟ أقول حتى تستقيم القسمة. الخبر إما أن ينقل بطرق، يعني إما أن ينقل بعدد غير محصور وإما أن ينقل بعدد محصور، فمن أجل أن تستقيم القسمة ذكر المتواتر، وإلا المتواتر ليس من مباحث المصطلح. إيش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أمور. الأمر الأول أنك إذا جئت لحديث متواتر لا تحتاج أن تخرجه، فقد يكفي أن تنقل من نص من العلماء على أنه متواتر. فمن باب التطويل في التخريج أنك تجي لحديث متواتر وتخرج لي هو في 4 صفحات أو في 5 صفحات، هذا ما له داعي. خلاص، المقصود من التخريج إيش؟ معرفة مرتبة الحديث. فإذا كان متواتر هل يحتاج إلى تعرف مرتبة؟ فيكفي أن تنقل أن فلانا نص على أنه متواتر وانتهى الموضوع. اترتب على هذا أيضا أمر آخر. ما هو هذا الأمر الآخر؟ أنك لو وجدت لهذا الحديث الذي نص العلماء على أنه متواتر طرق ضعيفة أو فيها كذابين، هذا لا يؤثر في ثبوت الخبر. مو مهم، لأنه ما صار عندنا نظر إلى الأسانيد، لأنه متواتر هو بنقل الكافة عن الكافة، لا تحتاج إلى النظر في أسانيده. فلو وجدت أسانيد فيها كذابين، لو وجدت أسانيد فيها، ولو وجدت في أسانيد فيها ضعفاء، لو وجدت أسانيد لا تصح، مهم لأنه متواتر، نص العلماء أنه الأمر الثالث أن هذا المتواتر، تحتاج أن تتثبت في النقل في من نص على أنه متواتر. ومن أحسن الكتب المفيدة في هذا الباب كتاب نظم المتناثر في معرفة الحديث المتواتر للشيخ الكتاني، من أفضل الكتب التي تعينك على هذا النوع. إذن هذا النوع الأول، وهو مذكور من أجل القسمة، لا علاقة له بإيش؟ بعلم المصطلح. خلاص نجنبه. فائدة على الهامش، بس عشان أرد على بعض الناس. بعض الناس يقول ما في الأحاديث شيء اسمه متواتر، وهذا خطأ. بدهية ذهنية أن الخبر يختلف إذا نقله لك شخص أو شخصان، أو نقله لك 3، أو نقله لك جمع. فهذا ليس كهذا، ليس كهذا. والأخبار المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فيها أخبار بهذه الصفة، فنفي وجود المتواتر كلام لا تحصيل تحته. وبعضهم يقولون المتواتر قسمة الأحاديث إلى متواتر وأحاد هذه من عند اليونان، هذا كلام غلط، لأنه هذا واقع موجود، الأخبار في نقلها تختلف من خبر إلى خبر. تختلف في نقلها من خبر إلى خبر. طيب ابن تيمية يقول هذه القسمة من عند اليونان، فأقول لك ما يقصد القسمة إلى متواتر وأحاد، لا، يقصد حصر إفادة العلم في المتواتر، وأن الأحاد لا يفيد إلا الظن. يقول هذه القسمة من عند اليونان. طيب إيش الصح؟ يقول لك لا، العلم يفيده المتواتر ويفيده الآحاد إذا اقترنت به قرائن، فخبر الآحاد ما هو دائما يوجب الظن، إذا احتفت به قرائن أوجب العلم، ومن حصر إفادة العلم في المتواتر فقد اتبع قسمة اليونان. هذا اللي يريده شيخ الإسلام، ما يريد أنه ما في متواتر، انتبهوا. طيب نجي الآن للقسم الثاني، وهي الأخبار المنقولة إلينا بعدد محصور، هي على أحوال. الحالة الأول أن ينقلها في كل طبقة من الطبقات 3 فأكثر، هذا الحالة الأول، وهذا النوع اسمه المشهور، هذا النوع اسمه المشهور. شرطه أن يكون النقل في كل طبقة 3 عن 3، لا يقل عن 3، 3 فما فوق، هذا اسمه المشهور اصطلاحا. وهناك نوع آخر من المشهور لا علاقة له بالسند، اسمه المشهور على الألسنة، هذا نوع آخر. وهناك نوع ثالث مشهور اصطلاح خاص عند الحنفية، الحنفية إذا قالوا هذا حديث مشهور ما يقصد المعنى الأول ولا يقصد المعنى الثاني. إيش يقصدوا؟ يقولوا ما نقل في زمن الصحابة والتابعين نقل الآحاد ثم اشتهر بعد ذلك، فكلامهم يختلف مع المعنى الاصطلاحي للمشهور، في أنهم قالوا في مبدأ السند من عند الصحابي والتابعي يكون آحاد، إنما الشهرة تكون بعد ذلك، فاختلف كلامهم عن كلام أهل الاصطلاح، فصار عندنا مصطلح ثالث للمشهور، وهو مصطلح من؟ مصطلح الحنفية. خلاص، مصطلح الحنفية. وعندنا مصطلح رابع، الإمام الشافعي قسم الأحاديث إلى نوعين، أو قسم العلم إلى نوعين، علم عامة وعلم خاصة. علم العامة، علم العامة هو يشمل الأمور التي يعلمها الناس من الدين بالضرورة، ويشمل الأمور التي علمها شائع بين الناس، كأن نقول الصلاة 5 صلوات في اليوم والليلة، صلاة الفجر 2 ركعتين، الظهر 4، ونحو ذلك، هذا اسمه علم إيش؟ العام. علم الخاصة ما جاء في خبر الآحاد. أيوة أيوة، يقول وخبر الآحاد إذا تداوله العلماء بينهم واشتهر بينهم فهذا يصير مشهور شهرة خاصة. لو خبر آحاد مو لازم يكون 3 عن 3، إنما اشتهر بين العلماء، تداوله العلماء، فهنا أطلق الشهرة بمعنى رابع، وهو تداول أهل الاختصاص للحديث، وإن لم يبلغ درجة الشهرة برواية 3 عن 3 عن 3. خلاص، إذن ما نقل من الأخبار بعدد محصور أول نوع فيه المشهور، شرطه أن يكون 3 فما فوق في كل طبقة من طبقاته. طيب لو جاء 3 عن 3 عن 3، عن 2 عن 3، نقول هذا إيش؟ نقول هذا مو مشهور. إيش نسميه؟ نقول عزيز. ليش يا أستاذ نسميه عزيز مع أنه كل الطبقات 3 فما فوق إلا طبقة واحدة؟ أقول لك لأن القاعدة عند أهل الحديث أن الحديث يوصف بإيش؟ بالأقل. هنا إيش أقل شيء في الحديث؟ 2، إذن هذا حديث عزيز. طيب شوفوا صورة ثانية، حديث إنما الأعمال بالنيات لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم بسند صحيح إلا برواية عمر عنه، ولم يروه عن عمر إلا علقمة، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى ابن سعيد، وعن يحيى بن سعيد رواه 300 نفس وقيل 700 نفس. فهنا 700 نفس 300 نفس عن يحيى بن سعيد، ويحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن أبي وقاص، عن عمر بن الخطاب، واحد عن واحد عن واحد. إيش نسمي هذا الحديث؟ حديث غريب. الحكم للأقل، سيبوا هذا. سند في ثقة وفي صدوق وفي ضعيف وفي صدوق وفي ثقة. إيش نسمي هذا الحديث؟ لأنه أقل درجة في السند ضعيف. طيب سند في ضعيف وفي كذاب وفي صدوق وفي ثقة، موضوع، لأنه أقل. واضح؟ هذه قاعدة عامة في المصطلح، أن الوصف الأقل في السند هو مدار الحكم، هو محل الحكم. خلاص؟ طيب قلنا إذا نقل الحديث بعدد غير محصور فهو المتواتر، إذا نقل بعدد محصور فهذا له أحوال. الحالة الأول ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة فما فوق، خلاص عرفناه المشهور. النوع الثاني، الحالة الثانية، أن ينقل بنقل اثنين عن اثنين عن اثنين، أو أن يكون في السند رواية اثنين فقط لا تقل عن اثنين ولا تزيد عن اثنين. هذا إيش يسمى؟ هذا يسمى الحديث العزيز. ليش سمي بالعزيز؟ لندرته وقلته، لندرته وقلته، إنه ما في إلا راويين بس روى، هذا حديث عزيز. خلاص. النوع الثالث من المحصور بعدد ما رواه واحد عن واحد، هذا اسمه إيش؟ الحديث الغريب. طيب لو فرضنا حديث رواه 700 شخص 300 شخص في طبقة، في الطبقة الثانية رواه ثلاثة، في الطبقة الثالثة رواه ثلاثة، في الطبقة الرابعة رواه اثنين، في الطبقة الخامسة رواه واحد، غريب. هذا يوصف بأنه غريب. واضح؟ إذن هذا حد الحديث الغريب، اللي هو حديث الواحد عن الواحد، هذا اسمه حديث غريب، أي أن سنده لم يروي إلا راوي عن راوي. طيب هذا الحديث الغريب له حالان. الآن شايفين، ملاحظين الشجرة كيف ماشية؟ ها؟ هذا الحديث الغريب له حالان. الحالة الأول أن لا يروي عن الرسول إلا واحد، ولا يروي عن الصحابي هذا الواحد إلا تابعي واحد، ولا يروي عن التابع الواحد إلا وهكذا. يعني أصل الحديث ومدار الحديث في أصله من عند الصحابي، ما جاء إلا عن واحد عن واحد عن واحد عن واحد، فما حد روى عن الرسول إلا هذا الواحد. وما حد، إيش نقول عنه؟ نقول عنه فرد مطلق، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا فرد مطلق. إيش يعني فرد مطلق؟ لم يشارك الصحابي أحد ولا التابي أحد ولا تابع التابي أحد في الرواية، هذا فرد مطلق بالنظر إلى روايته عن الرسول. طيب النوع الثاني من الغريب يقول لك فرد نسبي. كيف؟ يقول هذا الحديث روى أهل الكوفة وروى أهل المكة وروى أهل المدينة وروى أهل بغداد، له روايات، لكن لم يروه من أهل المدينة من الصحابة إلا ابن عمر وعنه نافع بس. فهنا فردية، لكنها فردية بالنسبة إلى أهل المدينة. أو تجي تقول هذا الحديث له أسانيد، لكن لم يروى بسند صحيح إلا بهذا السند فلان عن فلان، فهذه فردية ولكنها فردية نسبية تتعلق بوصف في الرواة، فهذا اسم الفرد النسبي. إن شئت الغريب النسبي وذاك الغريب المطلق. خلاص وضحت هذه؟ طيب جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنبلية عندهم الأنواع الثلاثة هذه كلها اسمها إيش؟ آحاد. الحنفية عندهم القسمة الثلاثية، المتواتر عرفتوه، والغريب، والعزيز اسمه أحد، والمشهور لوحده. ليش؟ لأنه لهم اصطلاح خاص في المشهور. فالقسمة عند الحنفية والقسمة عند الجمهور متواتر وأحد ثنائية، واضح؟ هذا بالنسبة لنقل الحديث، بالنسبة لنقل الحديث. طيب، هذا الفرد النسبي لو أن راوي في السند شاركه راوي آخر في الرواية عن نفس الشيخ، إيش نسمي رواية هذا الراوي الآخر عن نفس الشيخ؟ متابعة. ولأنه اشترك مع هذا الراوي في نفس الشيخ القريب يقال لها متابعة تامة. طيب، لو فرضنا جاء راوي شارك هذا الراوي في الرواية لكن مو عن شيخه، عن شيخ شيخه اللي فوقه، فهذه نسميها متابعة. لكن ما نسميها متابعة، نسميها متابعة قاصر. واضح؟ شايفين كيف القسمة ماشية؟ بهذه القسمة هل تأتي متابعات في الفرد المطلق؟ لا، ما تأتي، لأنه فرد مطلق. واضح؟ الآن وضح أنه ما في الفرد المطلق متابعات في جهة التفرد المطلق. إن في متابعات في جهة التفرد النسبي. هذا يوضح لك الآن، هذه الصورة وضح هذا الموضوع. خلاص؟ وما عندنا شيء اسمه متابعات وكذا في المتواتر، لأنه أصلا هو خارج مباحث علم الحديث. ولا عندنا في العزيز ولا في المشهور كلام عن قضية المتابعات على جنب، لأنه أصلا هو الرواية من الأصل ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة. كلامنا كله هنا فين؟ في الحديث الفرد النسبي، الحديث الغريب النسبي. طيب، إذا جاب واحد حديث بمعنى هذا الحديث يعني عن صحابي آخر، إيش يسمى؟ شاهد. وبعض أهل الحديث لا يفرق بين المتابع والشاهد، لكن الأكثر أنهم يحصرون المتابع فيما ذكرنا والشاهد فيما ذكرت لكم منه. أن الشاهد أن يأتي حديث آخر بمعنى نفس الحديث، بمعنى نفس الحديث. وضح الآن كيف ماشي الحافظ؟ طيب، حديث الآحاد بأنواعه الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، ينقسم إلى قسمين من جهة القبول، إما حديث مقبول وإما حديث مردود. خلاص؟ إما حديث مقبول وإما حديث مردود. طبعا الآن في الكلام اللي راح، كم نوع من أنواع الحديث ذكر الحافظ؟ طالعوا كم نوع من أنواع الحديث ذكر الحافظ. عندنا، يلا نبدأ، عندنا العزيز، عندنا المشهور، عندنا الغريب. هذه ثلاث أنواع. عندنا في الغريب نوعين، الفرد المطلق والفرد النسبي، هذه خمسة أنواع. عندنا المتابعة وعندنا الشاهد، صح ولا لا؟ هذه كم نوع؟ سبع أنواع ذكرها الحافظ فيما تقدم. سبع أنواع ذكرها الحافظ فيما تقدم. أصل القسمة مبني على أساس إيش؟ على أساس النقل. أصل القسمة والتفريع كله على أساس طرق النقل. خلاص؟ طيب، هل سبق الحافظ في هذا القسم من في هذا إيش أقول، في هذا الجزء من التقسيم، هل سبق الحافظ؟ أقول نعم، سبقه إلى هذا التقسيم وجعله مدخل في علم الحديث ابن النفيس. تعرفوا ابن النفيس اللي اخترع الدورة الدموية؟ هذا كان عالم في الشريعة، له كتاب اسمه اختصار علوم الحديث. لما تكلم عن علوم الحديث وبدأ يتكلم فيها بدأ بهذا التقسيم. فما أدري الحافظ اعتمد عليه وزاد، ولا هي من باب توارد الأفكار، من باب توارد الأفكار. اختصار ابن النفيس مطبوع موجود لعلوم الحديث، تكلم عن علوم الحديث وبدأ الكلام بهذا الجزء من جهة على اعتماد النقل. فذكر المتواتر لكنه ما استطاع يمشي بعد كذا، بعد كذا مشي بطريقة ثانية. لكن المدخل اللي دخل له في علوم الحديث هو يتطابق تقريبا مع هذا الجزء من كلام الحافظ ابن حجر، مع زيادات من الحافظ من جهة الفرد المطلق والفرد النسبي. كان العلماء في ذاك العصر علماء موسوعيين، يعني العالم طبيب ومحدث وفقيه، عالم يعلم في الطب ويتكلم فيه ويتكلم في الحديث ويتكلم في الشريعة. ابن النفيس طبيب عالم في التشريع، اكتشف الدورة ولا اخترع الدورة الدموية؟ اكتشف ولا اخترع؟ اكتشف الدورة الدموية، لأنه شيء موجود هو فقط انتبه إليه من خلال التشريح، فعرف أن الدورة الدموية تبدأ من القلب وتتحرك، وهو مكتشف الدورة الدموية. لكن هذا الرجل عالم في الشريعة، له كتاب اسمه اختصار علوم الحديث، بدأ فيه الكلام عن أنواع علوم الحديث بشيء شبيه بهذا القسم. ثم بعد ذلك اختلف كلامه، ما قدر يمشي على، يعني الحافظ جاء وطور لأنه متمكن من هذا العلم. التقسيم اللي راح كله أقسام الخبر من جهة القبول. نجي للنقل، نجي للقسم الثاني. هذا مثل وهمي أمس نبهني عليه أحد الإخوة. أمس قلت، يقول لي الأخ، أنا والله ماني متذكر، بس هو يقول لي أنت كده قلت، يقول إني أنا قلت الشيخ أحمد شاكر قيل له إن فلان يقول كيت وكيت وكيت على منهج المتقدمين والمتأخرين، يقول نحتاج إلى كتابة المصطلح مرة ثانية ولا نعتمد على كلام ابن الصلاح. فقال الشيخ، قلت أحمد شاكر، قال الشيخ أحمد شاكر إنه هذا هدم للسنة من داخلها. القائل هو حماد الأنصاري، والذي نقل إلي هذا النقل الأخ عبد الملك السنوسي، أخ قديم لي فترة طويلة ما رأيته، هو الذي نقل علي إلي هذا النقل عن الشيخ حماد الأنصاري، فحصل سبق لسان، قلت أحمد شاكر، لا هو الشيخ حماد الأنصاري، كما نبهني عليه الأخ عبد الله الزهراني جزاه الله خير السني. طيب، الجزء الثاني الآن أقسام الخبر من جهة القبول. برضو كلامنا عن خبر الآحاد، إحنا الآن في الجزء هذا في خبر الآحاد بتقسيماته الثلاثة، المشهور والعزيز والغريب، فهو إما مقبول وإما مردود. المقبول يشتمل على كم نوع؟ يشتمل على نوعين، صحيح وحسن. لم يخالف الحافظ ابن حجر ابن الصلاح في تعريف الصحيح في النخبة، عرف الصحيح مباشرة بأنه ما اتصل إسناده برواية العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، ما خالف فيها، لم يخالف فيها. في النكت، في النكت قال إنه إذا أردنا أن نعرف الصحيح على ما هو الواقع في صحيح البخاري ومسلم ينبغي أن نقول ما اتصل إسناده برواية العدل تام الضبط، أو زيادة من قصر ضبطه عنه وروي من غير طريق، من غير شذوذ ولا علة. يقول تعريف الصحيح بهذه الطريقة يطابق ما هو الواقع الموجود في البخاري وفي مسلم، لكن هنا عرف الصحيح بهذه الصورة. طبعا لا تعقب على ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح إنما أراد تعريف الحديث الصحيح بذاته، الحديث الصحيح بذاته، فما كان هو بصدد الكلام عن غير هذا حتى إنك تلزمه بهذه الزيادة. ولذلك الحافظ في النخبة اقتصر على هذا. طبعا نحن بحاجة الآن أن نتكلم عن معنى الاتصال وما ينافيه، ولا أن نتكلم عن معنى العدالة الدينية وما ينافيها، ولا عن معنى الضبط وما ينافيه، ولا عن معنى انتفاء الشذوذ أو انتفاء العلة. ليه؟ لأنه سيأتي الكلام. فيكفي الآن أن يتميز في ذهنك تعريف الحديث الصحيح لذاته. طيب الحسن عرف الشيخ، عرف الشيخ بتعريف يتطابق مع تعريف ابن الصلاح في المقدمة، لكن زاد على تعريف ابن الصلاح حركة فنية. إيش الحركة الفنية؟ عشان يحقق بها التمايز بين الحسن وبين الصحيح. فما محل الفرق بين الحسن وبين الصحيح؟ ليس محل الفرق في الاتصال، وليس محل الفرق في العدالة الدينية، وليس محل الفرق في انتفاء الشذوذ، وليس محل الفرق في انتفاء العلة. محل الفرق فين؟ في الضبط. كيف الضبط؟ قال لك في الصحيح يكون تام الضبط، في الحسن أقل منه، أقل منه قليلا. طيب يا شيخ لما تقول قصر ضبطه عن راوي الصحيح، قد يفهم من قصر ضبطه ما يشمل الصدوق ومن دونه، الصدوق ومن دونه، لأنه كلهم يصدق عليهم أنه قصر ضبطه عن الصحيح. فنقول نعم قصر ضبطه عن الصحيح، نعم هذا الإشكال وارد، لكن يدل على انتفائه السياق، يدل على انتفائه السياق. فإن السياق يدل على أن أن الحافظ يريد أن في راوي الحسن ضبط فقط أقل من الصحيح لكنه ضابط. فما تجيب لي واحد ما هو ضابط؟ السياق يدل أن الحافظ يريد أن راوي الحسن فيه ضبط فقط، أنه أقل قليل من ضبط الصحيح، وبالتالي السياق يدل على أن من لا ضبط عنده لا يدخل في كلامه في الحسن، بدليل أنه ذكر بعض الضعيف وذكر بعض الصحيح والحسن ذكر المردود، الاختلال الضبط أصلا، صح؟ فالسياق يدل على أن الحافظ يريد بقوله ما قصر في ضبطه عن الصحيح من فيه ضبط ولكنه أقل من الصحيح، وخلاص من فيه ضبط يشمل كل الرواة الذين في حيز القبول. طيب لو نبغى نطبقها، لو نبغى نطبقها على مراتب التعديل، إيش نقول؟ نقول كالتالي: مراتب التعديل ستة، مراتب التعديل ستة، أعلاها قولهم جبل الحفظ، إمام الحفظ، بعدها أفعل التفضيل، أوثق الناس، أحفظ الناس، أضبط الناس، بعدها ثقة، ثقة بالتكرار، بعدها ثقة. هذه الأربع المراتب كلها إيش؟ للصحيح. هذول التامين الضبط. ممكن تداخل المرتبة الأولى مع الثانية، فصير عندك ثلاثة مراتب التعديل. طيب المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة في التعديل، اللي هي صدوق، اللي بعدها صدوق يهم، اللي بعدها شيخ، نقول هذول الثلاثة كلهم من شرط الحسن لذاته، خلاص من شرط الحسن لذاته. برضو لن نتكلم عن وصف الاتصال وعن وصف العدالة الدينية وعن، لأنه سيأتي الكلام عنه. طيب لما ذكر أنه المقبول إما صحيح وإما حسن، قال لك الحسن هذا المراد به الحسن لذاته، وهو مثل الصحيح إلا أن راويه ضابط لكن في ضبطه أقل من ضبط الصحيح. فقال لك هذا الحسن لذاته إذا تعددت طرقه سمي الصحيح لغيره. فصار عندنا المقبول ابتداء كم نوع؟ ثلاثة: الصحيح لذاته، والحسن لذاته، والصحيح لغيره. احنا ادخلنا هنا الحسن لغيره غطوا عليها الان ما نبغاها، غطوا عليها بعدين تجي، غطوا على كلمة الحسن لغيره، احنا ادخلناها بس غطوا عليها الان. طيب يصير عندنا الان الصحيح نوعان، صحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته فقط لانه تحت باب ايش؟ المقبول. طيب يا شيخ فين الحسن لغيره؟ اقول لك الحسن في غيره الاصل هو ضعيف ولا مقبول؟ ضعيف، لذلك ما دخلوا في القسمه تحت انواع المقبول، لانه الاصل فيه ايش؟ الضعف. ملاحظين؟ فلو واحد قال لك انت تحتج بالضعيف، فقل له نعم الحسن لغيره انا احتج به لانه ضعيف، لكن فقط تعددت طرقه. خلاص. طيب هذه الأنواع الثلاثة، الصحيح لذاته والحسن، الصحيح لذاته والحسن لذاته والصحيح لغيره، ونزيد معها بس من أجل توضيح هذه النقطة اللي أنا أبغى أقولها، الحسن لغيره لأنه خلاص صار في حيز القبول وإن كان في أصله مردود، بس من أجل توضيح النوع الذي سأذكره الآن. هذه الأنواع الثلاثة مع الحسن لغيره، منها ما هو محكم ومنها ما هو منسوخ، منها ما هو محكم غير منسوخ، ومنها ما هو منسوخ. هذا المنسوخ، هذا المنسوخ ما يقع فيه اختلاف حديث مع حديث، أن يختلف حديثان يتعارض فينظر في الجمع والتوفيق بينهما، فإن أمكن الجمع فهذا مختلف الحديث ويقال مختلف حديث، يقال باسم الفاعل ويقال باسم المفعول، يقال باسم الفاعل بالنظر إلى أن الحديث يخالف الحديث، ويقال باسم المفعول بمعنى أن المجتهد بسبب اجتهاده أوقع عليه الاختلاف، فأصبح الاختلاف واقع عليه من عند المجتهد، فيصير الصح مختلف الحديث لأنه بالنظر إلى الاجتهاد، ولا مانع من مختلف الحديث. طيب فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث، إن لم يمكن الجمع وعلم المتقدم من المتأخر جعل المتأخر ناسخ للمتقدم فهو منسوخ، فهو المنسوخ. يصير عندنا المحكم وعندنا المنسوخ. طيب هنا يصير المحكم ما دام قابلناه بالمنسوخ، يصير معنى المحكم ايش؟ ما دام قابلنا المحكم بالمنسوخ، يصير معنى المحكم ايش؟ غير منسوخ. يصير المحكم معناه في هذه المقابله غير المنسوخ. فالاحاديث المقبوله تنقسم إلى قسمين، محكمة غير منسوخة وأحاديث منسوخة، والأحاديث المنسوخة هي التي صير إلى القول بنسخها بعد تعذر الجمع والعلم بالتاريخ. إذن كم شرط اشترطنا في الحديث المنسوخ حتى يكون منسوخا؟ شرطان، الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. طيب لما أوردنا المحكم ومقابله المنسوخ ومختلف الحديث تحت المقبول، معناته احنا نشترط حتى يكون الحديث من مختلف الحديث ان يكون مقبولا ولا ان يكون مردودا؟ نشترط ان يكون مقبول، فلا يصح ايقاع اختلاف في الحديث الا بين حديثين في حيز. طيب هل فرقنا في اختلاف الحديث بين الصحيح لذاته والحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لغيره؟ كلها تقبل الدخول في مختلف الحديث. طب هل اشترطنا أن يقع الاختلاف بين حديثين في نفس المرتبة؟ لا، لا مانع أن يقع الاختلاف بين صحيح وبين حسن، أو بين حسن لذاته وحسن، أو بين حسن لغيره وصحيح لذاته، لا مانع. وضحت النقطة هذه؟ هذا استفدناه من فين؟ من التقسيم، لأنه هو كده سوى، هذه الطريقة اللي كده سوى. طيب خلينا نوقف شوية نديكم الفنيات اللي سواها ابن حجر. لو تشوفوا تعريف ابن الصلاح للحسن
ترى ما قدر يميز بطريقة قوية واضحة بين الصحيح والحسن. ابن حجر مايز وراك فين محل التمايز، صح ولا لا؟ هذه واحدة. ابن حجر استغنى عن كثير من الكلام بسبب التقسيم هذا. شوف احنا جالسين نقول يشترط في مختلف الحديث أن يكون التعارض بين حديثين مقبولين، لأنه لم يورد مختلف الحديث إلا تحت الحديث المقبول. لا يشترط في مختلف الحديث أن يكون الحديثين أن يكون الحديثان المتعارضين في درجة واحدة من القبول، لأنه ما اشترط الشيخ كده جاب التقسيم. هذا تفهمه أنت، خلاص أنت تفهم. الأمر الثالث أنه الشيخ لما ذكر المحكم ومقابله المنسوخ أفاد أنه هنا يريد بالإحكام ما يقابل المنسوخ، فالمحكم هنا غير المنسوخ. طيب لما ذكر المنسوخ حطه تحت المقبول وقال لك هذا المنسوخ، نبهك بالتعليق بكلامه، قال لك هذا المنسوخ لا يصار إلى القول بنسخه إلا إذا تحقق شرطان: عدم القدرة على الجمع والتوفيق. ليش لابد من هذا الشرط؟ من يقول هذا صح؟ كمان في شيء أقوى. إيش أنا سمعت كلمة؟ لا، لأنه الأصل النسخ ولا الأصل عدم النسخ؟ أصل عدم النسخ، فالأصل عدم النسخ، خلاص الأصل عدم النسخ، وقدم الجمع على النسخ لأنه في الجمع إعمال بين النصين، فإذا لم يتحقق هذا عندها نصير إلى الجمع. إذا تحقق هذا حتى لو علمنا التاريخ والمتقدم والمتأخر فالأصل عدم، إلا إذا جاء بصيغة صريحة مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروا. هذا واضح. أو يجي الصحابي بصورة صريحة واضحة يقول كان كذا ثم نسخ، واضح. إذا ما جاء نص صريح حتى لو علم التاريخ فالمصير إلى الجمع والتوفيق هو الأصل، لأنه الأصل عدم النص. هذا كله تستفيده من فهم من هذا التقسيم. الشيخ ماشي معاك بهذه الطريقة، وضح لك إيش هذا وإيش حقيقة هذا النوع. وذلك أنت لابد إذا أردت أن تفهم النخبة أن تفهم التقسيم اللي ماشي عليه الحافظ. خلاص كم باقي؟ أن تفهم التقسيم اللي ماشي عليه الحافظ. الحافظ ماشي بهذه الطريقة، يستغني بهذا التقسيم عن كثير من الكلام، يستغني بهذا التقسيم عن كثير من الكلام. طيب لما ذكر المحكم مقابل الناسخ احنا نتساءل: طيب في محكم ثاني بمعنى ثاني؟ اقول لك ها، احنا مو قلنا انه النسخ لا يصار اليه الا عند تعذر الجمع، وقلنا اذا امكن الجمع فهو مختلف الحديث. طيب الجمع بين النصين أن يكون نص عام ونص خاص فتحمل العام على أن يكون نص مطلق ونص مقيد فتحمل المطلق على المقيد، أن يكون نص مجمل ونص مبين فتحمل المجمل على المبين، فترد نص إلى نص، ترد نص إلى نص، إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ هو المتشابه. الله قال في القرآن الكريم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. لما قال هن أم الكتاب يعني الرد إلى الأم، الرد إلى، فما احتيج في فهم معناه بأن يرد إلى غيره فهذا، وهذا تعريف المتشابه، احفظوه: ما احتيج في فهم معناه المراد، مو فهم معناه الظاهر، لا، فهم معناه المراد برده إلى غيره فهو المتشابه. طيب يصير مقابل هذا إيش؟ المحكم الذي لا يحتاج في فهم معناه أن يرد إلى غيره. وضح هذا المعنى؟ هذا واضح؟ طيب يصير الشيخ لما قابل المحكم بالمنسوخ وقال لنا تحت المنسوخ المختلف، يصير كأنه يشير إلى معنى ثاني للمحكم. يقول المحكم الذي لا يحتاج إلى رده إلى غيره، ويقابله المتشابه وهو ما دخل في الجمع والتوفيق في مختلف الحديث، من عام رد إلى الخاص، ومن مطلق قيد بالمقيد، ومن مجمل رد إلى المبين ونحو ذلك، أليس كذلك؟ فكأن الشيخ أشار أيضا إلى معنى ثاني للمحكم، وهو المحكم الذي يقابله المتشابه. إذن عندنا كم معنى للمحكم؟ معنيان. المعنى الأول المحكم يعني غير المنسوخ، ويقابله المتشابه بمعنى المنسوخ. المعنى الثاني المحكم بمعنى ما لا يحتاج في فهم معناه المراد منه شرعا إلى غيره، يقابله ما يحتاج في معرفة المعنى، انتبهوا، المراد منه شرعا أن يرد إلى غيره. لأن المتشابه آيات لها معنى ظاهر، لكن هذا المعنى الظاهر ليس هو المراد شرعا. يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما قال هذه الكلمة، هذه الكلمة هل معناها مفهوم ولا مو مفهوم؟ معناها مفهوم، لكن هل معناها مراد؟ لا، غير مراد. ليش؟ نقول لأن الإسلام شرع لنا قبول الجزية ممن يدفع الجزية، وشرع لنا قبول العهد والميثاق والأمان، فهذه الأمور كلها تقتضي أن لا نقاتل الكافر وإن لم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأنه دخل تحت هذه الأربع. فهذا النص إذن ليس على إطلاقه على هذا المعنى هو من المتشابه ولا ما هو من المتشابه، واللفظ والمعنى الذي دل عليه ظاهر اللفظ مراد ولا غير مراد. وذلك احنا قيدنا المتشابه بأنه ما يحتاج إلى معرفة معناه المراد شرعا إلى رده إلى غيره. في سير الشيخ هنا أشار إلى المعنيين في المحكم وفي المتشابه، واضح هذا الكلام؟ طيب فهمنا النسخ، فهمنا النسخ صح ولا لا؟ أنه رفع الحكم المتقدم بحكم متأخر، لأنه أشرنا إلى قضية الزمان. يلا الآن نشوف كم نوع ذكر الحافظ في هذا القسم. ذكر عندنا نوع المقبول ونوع المردود، وهذول نوعان مستقلان. بعدين ذكر نوع الصحيح لذاته والصحيح لغيره، كم صار المجموع؟ 4. وذكر نوع الحسن لذاته، كم صار المجموع؟ 5. بعدين ذكر المحكم بمعنى، وذكر المحكم بمعنى غير المتشابه، صاروا كم؟ 7 ولا 6؟ 7. بعدين ذكر الناسخ والمنسوخ ومختلف الحديث، هذه كم؟ 9 أنواع. بعدين ذكر، خلاص هذه 9، وهناك 7، كم صار المجموع؟ 16 نوع ذكرهم الشيخ إلى هذا. نوقف؟ طيب احنا نوقف الآن من أجل أنه عندهم مناسبة في الدورة، ونكمل إن شاء الله في الغد. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.